أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدام على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف: وفي قوله عليه السلام: يبينه لمن اشتراه ليستصبح به. قبل بيان هذه العبارة نرجع إلى كلام وقع بينهم في كلمة أو في تعليل للمصنف في المطلب السابق. في المطلب السابق المصنف قال أن إذا قلنا بالقول باعتبار الاشتراط أو باعتبار القاصد فالوجوب شرطي، وإذا لم نقل باعتبار الاشتراط ولا باعتبار القاصد فالوجوب، وجوب الإعلام الثابت بالروايات المتقدمة، يكون وجوبا نفسيا. وعلل المصنف ذلك بقوله: لتوقف القصد على العلم بالنجاسة. إذا كانت العبارة بهذا الشكل، يعني القصد لتوقف القصد على العلم بالنجاسة، فهذا التعليل سيكون تعليلا للشق الثاني من العبارة. إذ المصنف في العبارة شنو قال؟ باعتبار اشتراط الاستصباح في العقد والإشارة القول الأول أو تواطؤهما عليه من الخارج، يعني القول الثاني اللي هو باعتبار القصد. فهذا التعليل بقوله لتوقف القصد على العلم بالنجاسة راح يكون تعليل لمن؟ لقوله أو تواطؤهما عليه من الخارج، يعني أن الجاهل المشتري الجاهل بالنجاسة لا يتحقق منه قصد الاستصباح، إذ لا ملزمة للمشتري أن يقصد خصوص منفعة الاستصباح من الدهن إذا كان جاهلا بنجاسته. أما إذا كان عالما بنجاسته فواضح حينئذ يقصد الاستصباح، لأنه ممنوع من الأكل ومن المنافع المشروطة بالطهارة، فيمكن له أن يقصد الاستصباح. فإذا هذا التعليل لتوقف القصد على العلم بالنجاسة، نعم إذا قلنا هيك، يعني راح يصير الكلام إذا قلنا باعتبار القصد قصد الاستصباح في صحة بيع الدهن المتنجس، فيلزم من ذلك أن الوجوب للإعلام في الروايات وجوب شرطي. لماذا؟ لأن شرط البيع الصحيح وهو قصد الاستصباح، قصد الاستصباح الذي هو شرط البيع، هذا القصد يتوقف على العلم بالنجاسة من قبل المشتري. فحينئذ يكون البيع موقوف على صحة البيع، موقوف على قصد الاستصباح، وقصد الاستصباح موقوف أو متوقف على علم المشتري بالنجاسة، وعلم المشتري بالنجاسة موقوف على إعلام البائع المشتري بالنجاسة. إذن يجب على البائع إعلام المشتري بالنجاسة من باب شنو؟ مقدمة تحصيل شرط البيع. فيكون حينئذ الإعلام واجبا شرطيا لتحقيق صحة البيع. فإذا قول المصنف أو تواطؤهما عليه من الخارج، تعليل ما هو؟ لتوقف القصد اللي هو شرط البيع على العلم بالنجاسة، وهو واضح. لكن يبقى سؤال: وما هو التعليل لقوله السابق باعتبار اشتراط الاستصباح في العقد؟ يعني دعوى المصنف أن إذا قلنا باعتبار اشتراط الاستصباح فالإعلام وجوبه شرطي، وإذا قلنا باعتبار قصد الاستصباح فالإعلام وجوبه شرطي. خب الشق الثاني افتهمنا، علل المصنف أنه إذا كان القصد معتبرا في صحة البيع فلا بد من الإعلام مقدمة لصحة البيع، فيكون الإعلام وجوبا شرطيا. لكن على الشق الأول شنو التعليل؟ لماذا يكون الوجوب شرطيا إذا قلنا باعتبار اشتراط الاستصباح في العقد؟ المصنف ما علل. عبارة المصنف خالية من تعليل ذلك. لذا بعض قال بأن هنا أكو تصحيح في عبارة المصنف، إذ ليس المراد لتوقف القصد، وإنما المراد لتوقف العقد على العلم بالنجاسة. فالتصحيح وين صار؟ كان المصنف هو كاتب عقد صحفت بالنسخ والنقل وكذا، صارت القاصد وقريب، يعني اللفظ كلش قريب. يقول هذا البعض، فإذا كان تعبير المصنف لتوقف العقد على العلم بالنجاسة، حينئذ يكون هذا التعليل تعليلا لكلا الشقين، هم تعليل للشق الأول بقوله باعتبار اشتراط الاستصباح في العقد، وللشق الثاني بقوله أو تواطئهما عليه من الخارج. كيف يكون ذلك؟ لأنه واضح أن العقد في نفسه لا يتوقف على العلم بالنجاسة، وإنما العقد بما له من الشرائط، بما له كما يعبرون بما له من الخصوصيات، يتوقف على شنو؟ الإعلام. لماذا؟ ما هي خصوصيات أو شرائط العقد؟ لأن على الشق الأول خصوصيات العقد هو شنو؟ اشتراط الاستصباح. فش نقول؟ لأن العقد بما له من اشتراط الاستصباح يتوقف على العلم بالنجاسة، إذ المشتري لو كان جاهلا بالنجاسة فلا يقبل من البائع البيع بشرط الاستصباح. أما إذا كان المشتري عالما بالنجاسة فحينئذ يقبل من البائع اشتراط الاستصباح. فإذا قلنا باعتبار اشتراط الاستصباح فالعقد بما له من الشرائط يتوقف على اشتراط الاستصباح، واشتراط الاستصباح يتوقف على علم المشتري بالنجاسة، وعلم المشتري بالنجاسة يتوقف على إعلام البائع المشتري بالنجاسة. إذن فصحة العقد تتوقف على علم المشتري بالنجاسة، أو قل تتوقف على إعلام البائع المشتري بالنجاسة، فيكون إعلام البائع مقدمة لتحقق صحة العقد، فيكون العقد موقوف على الإعلام، فيكون الإعلام شنو؟ شرطيا، وجوبه شرطيا. وهكذا الكلام نقوله بلحاظ اعتبار القصد في صحة البيع، فقوله لتوقف العقد على العلم بالنجاسة بمعنى أن العقد بما له من الشرائط يتوقف على العلم بالنجاسة. لماذا؟ لأن العقد بما له من شرطية القصد يتوقف على علم المشتري بالنجاسة، فإنه لو لم يعلم بالنجاسة لا يقصد الاستصباح، وإذا علم بالنجاسة المشتري يقصد الاستصباح. طب ومن وكيف يعلم بالنجاسة المشتري؟ لابد أن يكون بإعلام البائع. إذن صحة العقد تتوقف على قصد الاستصباح من المشتري والبائع، وقصد الاستصباح من المشتري يتوقف على علم المشتري بالنجاسة، وعلم المشتري بالنجاسة يتوقف على إعلام البائع المشتري بالنجاسة. إذن صارت نتيجة صحة العقد تتوقف على إعلام البائع المشتري بالنجاسة، فيكون الإعلام واجبا شرطيا. إذن إذا قلنا أن العبارة في واقعها التي صدرت من المصنف لتوقف العقد على العلم بالنجاسة، تكون يكون هذا التعليل تعليلا للشقين في كلام المصنف السابق. أما إذا قلنا بأنه العبارة لتوقف القصد على العلم بالنجاسة، فيكون التعليل للشق الثاني فقط، بناء على ذلك كما قلنا بأن البعض قال بأن هنا تصحيح، فالصحيح هو العقد وليس القصد. ولكن من الغريب كما ذكر بعض أساتذتنا أنه من الغريب والبعيد أن يحمل أن نحمل العبارة على هذا المحمل، إذ لم نجد ولا نسخة من نسخ المكاسب فيها العقد بدل القصد، كما لم يحتمل أحد سابقا، كما لم يخرج أحد. فهذا التخريج صحيح لو كان المصنف، فبالتالي نقول هذا إشكال على المصنف، بدل أن نروح نخرج تخريج لا وجه له، نقول بأن المصنف اشتبه، فاته أن يعبر بتعبير العقد وعبر بالقصد، أو كان ناويا أن يعبر العقد لكنه سهوا عبر القصد، بالتالي هو يلزم إشكال على المصنف من أنه إما سهى أو نسي أو اشتبه أو إلى آخره، بالتالي عبارة المصنف ناقصة. لكن بعض آخر من أساتذتنا، طبعا المطلب وإحنا مو نريد فقط يعني نطيل الحديث فيه، وإنما هذه الوجوه هي الاحتمالات، هي يعني تنمي الذوق الفقهي والعلمي. بعض الأساتذة قال لا، المفروض من المصنف أن يذكر في نهاية هذا التعليل فافهم، أن المفروض أن يقول لتوقف القصد على العلم بالنجاسة فافهم. لماذا؟ يقول لأنه يمكن أن يكون هذا التعليل تعليلا لكلا الشقين، وما نحتاج إلى احتمالية التصحيح. بيان ذلك أن البيع يتوقف على الاشتراط، بعد سمنا نريد نفرق بين هذا وهذا، نقول احنا كلامنا بالشق الثاني هو واضح ان القصد شلون ان القصد يتوقف على علم بالنجاسة، يعني كون هذه العبارة تعليل للشق الثاني واضح، لكن نحتاج ان نوجه العبارة بحيث تكون تعليل للشق الاول. شلون تكون تعليل للشق الاول؟ بان يقول هكذا، بأن يقال هكذا، البيع صحة البيع تتوقف على اشتراط الاستصباح، واشتراط الاستصباح يتوقف على القصد، يعني المشتري كون يقبل بشرط الاستصباح لابد أن يقصد الاستصباح. المشتري حينما يقبل اشتراط الاستصباح لابد أن يكون قبوله مسبوقا بقصد الاستصباح، هسه مسبوقا أو حتى لو ملحوق، المهم أن المشتري إذا قبل بشرط الاستصباح
فلا بد أن يرافق هذا القبول قصد منه للاستصباح. خب فرجعنا بعد نتمم نفس الكلام، وقصد المشتري للاستصباح يتوقف على علمه بالنجاسة، وعلمه بالنجاسة موقوف على إعلام البائع المشتري. فبالتالي صار شنو؟ نفس التعليل بقوله لتوقف القصد على العلم بالنجاسة يكون تعليلا للشقين وهو واضحون. خب هسه نرجع إلى عبارة تتمة الكلام في عبارة المصنف، قال وفي قوله عليه السلام يبينه. هذا المقطع نقله المصنف من رواية معاوية بن وهب. هاي الرواية اللي المصنف ما تعرض لها، وإنما أشار إليها في ذيل الموضع الثاني، في آخر الذيل الثاني الموضع الأول بقوله نظير قوله عليه السلام في رواية معاوية بن وهب يبينه لمن اشتراه ليستصبح به. فهذه الرواية هي رواية معاوية بن وهب، لم يذكرها المصنف في ضمن الروايات التي ذكرها في بداية المسألة كدليل على وجوب الإعلام أو دليل على جواز بيع الدهن المتنجس. وفي المقام على هذا باعتبار أن المصنف ما ذكرها سابقا، فإذا هناك دليل آخر للمصنف على الوجوب النفسي. احنا مو قلنا بأن المصنف يذهب إلى أن وجوب الإعلامي وجوبا نفسيا، الدليل على ذلك ما تقدم بقوله لبعض الأخبار المتقدمة. قلنا بأن الأدلة الروايات المتقدمة الأربعة التي تقدمت بعضها فيه دلالة واضحة على وجوب الإعلام، والأصل في الوجوب أنه وجوب نفسي، لا نخرج عن هذا الأصل إلا بقرينة. فإذا التزمنا في المطلب السابق بأن البيع مشروط يعتبر فيه اشتراط الاستصباح أو يعتبر فيه قصد الاستصباح، فهذا الاعتبار يكون قرينة للخروج من أصالة الوجوب النفسي إلى الوجوب الشرطي. هذا الدليل الأول تقدم. الدليل الثاني هذا المصنف يقول هناك دليل آخر وهو هذه الرواية، فتكون هذه الرواية باعتبار أن المصنف لم يذكرها، لأن البعض جهنا علق قال لا هذا مو دليل ثاني، هو نفسه لبعض الأخبار فجاب لها مثال. لا، المصنف يقول لبعض الأخبار المتقدمة، ويقصد بالأخبار المتقدمة هي تلك الأخبار الأربعة التي ذكرها في بداية المسألة في قوله وكيف كان فلا أشكال في جواز الدهن المتنجس، وعن جماعة الإجماع عليه في الجملة، والأخبار به مستفيضة. وذكرنا شنو؟ أربع روايات، فيقصد بالروايات بالأخبار المتقدمة هي تلك. وبما أن هناك لم يذكر رواية معاوية بن وهب في ضمن تلك الروايات، فيكون قصد المصنف في المقام أنه هذا شنو؟ دليل آخر غير بعض الأخبار المتقدمة. المهم سواء كان رواية معاوية بن وهب ضمن الأخبار المتقدمة أو كانت دليلا مستقلا، ما هو تقريب الاستدلال بهذه الرواية على المدعى من كون الوجوب وجوبا نفسيا؟ يقول المصنف أو حاصل كلام المصنف أن قول الإمام عليه السلام يبينه لمن اشتراه ليستصبح به تضمنت فعل مضارع بقوله يبينه،
وهذا الفعل المضارع كأنما جملة خبر، من الواضح أنه ظاهر في كونه جملة خبرية في مقام الإنشاء من قبيل صلى، أعاد أو يعيد، يصلي. وتقدم في البحوث الأصولية أن الجملة الخبرية والفعل المضارع إذا وقع في محل الإنشاء أو كان بقصد الإنشاء فيدل على الوجوب، فيدل على الوجوب، بل يكون آكد في دلالة الوجوب وأشد من دلالة صيغة افعل. وبعض بل أشد وآكد من دلالة صيغة افعل. إذن هذه العبارة من الإمام يبينه بقوله يبينه لمن اشتراه ظاهرة في وجوب البيان والإعلام. زين، هذه نقطة أولى. النقطة الثانية في تقريب الاستدلال أن الرواية ظاهرة في جعل الاستصباح مترتب على البيان، يبينه ليستصبح به. فإذا الاستصباح وقع في الرواية مترتبا على البيان، والمراد من الاستصباح هو واقع الاستصباح، يعني الاستصباح الخارجي، بمعنى يبينه ليقع الاستصباح خارجا، من قبيل مثلا حينما يقال أغلق الباب أو أدخل الدار لأن المطر نازل. واضح بأنه صار يعني الكلام باعتبار أن المطر نازل فعلا في الخارج خارجا، مو أنه معنى قضية مفهوم أو قضية صياغة قضية حقيقية عامة أو يعني كلية عامة، وإنما أكو ترتب خارجي، وجود خارجي. فإذا البيان يتسبب عنه الاستصباح خارجا، يترتب عليه الاستصباح خارجا، وبالتالي أن الاستصباح لا علاقة له بالبيع، وإنما هو غاية البيان، يعني أن وجوب البيان لا علاقة له بالبيع ليكون وجوبا شرطيا، وإنما علاقته بوقوع منفعة خارجية وهي الاستصباح، بوقوع منفعة خارجية وهي الاستصباح. فكأنما علته، علة وجوب البيان أو ملاك وجوب البيان أو غرض وجوب البيان شيء آخر لا علاقة له بالبيع. فإذا وجوب الإعلام لا يكون مقدمة لصحة البيع، وإنما وجوب الإعلام لترتب الاستصباح خارجا. هذا هو تقريب الاستدلال بهذه الرواية. ولكن أشكل على هذا الاستدلال بأنه لا ترتب بين الإعلام، وجوب الإعلام وبين الاستصباح، لا ترتب عقلي ولا ترتب شرعي ولا ترتب عادي. فبالتالي شنو هذا اللي ذكرته بالتقريب بأن بين الاستصباح والإعلام ترتب، فبالتالي يكون الاستصباح غاية للإعلام، فيكون الإعلام وجوبا غايته غير البيع ولا علاقة له بنفس البيع. أول مرة ثبتونا الترتب، إذ نحن ندعي أن بين الإعلام وبين الاستصباح ماكو ترتب عقلي، شلون يعني ماكو ترتب عقلي؟ ترتب العقل بمعنى أن يكون بأحدهما على للآخر، فبوجوده بوجود البيان والإعلام يقع الاستصباح، وبعدم البيان لا يقع الاستصباح، في حين ماكو هيك ترتب، إذ قد يقع البيان ولا يقع الاستصباح. البائع يبين ويعلن بأن هذا نجس، ولكن المشتري لا يستصبح بالدهن، يشتريه ولا يستصبح به. إذا كان منظرنا منظر عقلي، قد يعلم بالنجاسة ويشتريه مع علمه بالنجاسة ويأكله، شنو أكو مانع عقلي؟ فإذا الإعلام لا يترتب عليه الاستصباح، قد يعلم ويقع غير الاستصباح، كما قد يعلمه بالنجاسة ويقع الاستصباح. إذن الإعلام قد يترتب عليه الاستصباح وقد يترتب عليه عدم الاستصباح، بل بالعكس أيضا قد يقع الاستصباح من دون الإعلام، كما لو باعه الدهن المتنجس من دون أن يعلمه بأنه متنجس، والمشتري يشتري هذا الدهن ويستصبح به. فإذن ترتب الاستصباح مع عدم البيان، فلو كان بينهما ترتب عقلي يلزم هذا من وجود المعلول بلا علة، أو وجود المشروط بلا شرط، أو وجود الغاية من دون المغية أو إلى آخره. فإذن لا ترتب عقلي بينهما، كما أنه ليس هناك ترتب شرعي. شنو يعني ترتب شرعي؟ يعني ليس هناك حكم شرعي بلزوم الاستصباح إذا أعلمه بالنجاسة. ستقول شلون ما كل حكم شرعي؟ يقول نعم، وبالنتيجة يمكنه أن يشتري الدهن المتنجس وقد أعلمه البائع بالنجاسة، ولكنه لا يستصبح به، وإنما يذهب شنو؟ يبيع هذا الدهن، أو قد شنو؟ يستعمله في الإدهان مثلا، مو في الاستصباح، يستعمله في دهن بعض إذا كان مثلا أفرض دهن الجدران، يدهن جدار معين أو باب معين، أو دهن إذا كان من دهون التي تستعمل العلاج مثلا يدهن جسمه كذا، ما يستصبح به. فإذا ماكو هيك حكم شرعي بأنه إذا علمت، هيك يكون يصير ذا ترتب شرعي، إذا علمت بالنجاسة فيجب عليك الاستصباح به، ماكو هيك. فإذا ترتب شرعي بين الإعلام وبين الاستصباح ماكو. طب ترتب عادي يعني شنو؟ أنه بحسب العادة وبحسب المتعارف أن المشتري إذا علم بالنجاسة فإنه يستصبح به. يقول لا، هكذا عادة هم ماكو، ليس من عادة المشتري العالم بالنجاسة أنه يستصبح بالدهن المتنجس، بل قد يستعمله في موضع آخر، بل إذا قلنا عادة واستثنى الحكم الشرعي قد يأكله. إذن لا ترتب بين الاستصباح ووجوب الإعلام بالنجاسة لا ترتب عقلي ولا ترتب شرعي ولا ترتب عادي. فإذا ماكو ترتب انتفى الاستدلال. خب المصنف في مقام الجواب يقول أن ظاهر الرواية ليس الترتب بين بين البيان والإعلام والاستصباح بما هو استصباح، وإنما احنا كلام يعني هيك اللي يقول المصنف أن الاستدلال لا يتوقف على أن تكون غاية البيان والإعلام خصوص الاستصباح، وإنما نحن نقول هناك غاية للاستصباح غير نفس عقد البيع، مو عقد البيع هو متوقف على البيان، بس إحنا نريد نخلص من هذه، إحنا نريد نغادر قضية توقف صحة البيع على الإعلام. فماذا نبحث؟ نبحث في الرواية عن غاية لوجوب الإعلام غير صحة البيع. وفي الرواية أكو ظهور على أن البيان والإعلام يترتب عليه شيء آخر غير البيع. ما هو؟ أن ظاهر الرواية تريد أن تقول أن فائدة الإعلام وأثر الإعلام هو عدم الانتفاع بالدهن المتنجس في المنفعة المحرمة. يعني كأنما الإمام عليه السلام يقول بينه لمن اشتراه ليستصبح به، يعني بينه لمن اشتراه لئلا يأكله، بينه لمن اشتراه لئلا يستعمله في منفعة مشروطة بالطهارة. وبالتالي هناك ترتب بين وجوب الإعلام وبين المنفعة المشروطة بالطهارة. نعم مو ترتب عقلي، ولكن يمكن أن يقال بأنه ترتب شرعي، بل حتى ترتب عادي. أما ترتب شرعي بمعنى أنه هناك حكم شرعي يقول بأنك إذا علمت بنجاسة الدهن فيجب عليك أن لا تستعمله في مشروط الطهارة، أو بعبارة أخرى إذا علمت بنجاسة الدهن المتنجس فيحرم عليك استعماله فيما هو مشروط بالطهارة كالأكل مثلا. فإذا أكو ترتب شرعي، بل حتى يمكن ادعاء ترتب عادي، إذ العادة والمتعارف أن المسلم إذا علم بنجاسة الدهن لا يستعمله في مشروط الطهارة. إذا كان هناك فعل مشروط بالطهارة وكان عند المسلم دهن متنجس فبحسب العادة متعارف، هذا مو أنه لزوم عقلي أو أنه إلا نقول وجوب شرعي لزوم شرعي، لا حتى بحسب العادة. طبعا نقول بحسب العادة يعني تنخرق في مورد موردين ماكو مانع. المتعارف أن المسلمين يستعملون النجاسات في غير مشروطة الطهارة، في الأعمال غير المشروطة بالطهارة، وهذا بعد واضح. إذن فهناك غاية لوجوب الإعلام غير صحة البيع. هذا قلنا اللي غرض البحث عنه المصنف، أن صحة البيع ليست هي غاية الإعلام، وليست هي أثر الإعلام، وليست هي المترتبة على وجوب الإعلام، وإنما وجوب الإعلام غرضه وغايته أن لا يستعمل الدهن في مشروط الطهارة. قال الوقت هم أخذنا، قال وفي قوله عليه السلام يبينه لمن اشتراه ليستصبح به إشارة إلى وجوب الإعلام لئلا يأكله، هذا اللي انقصده. فالمصنف بهذا البيان يريد أن الغاية من الإعلام هي عدم الوقوع في الحرام، بأن لا يقع المسلم في الحرام وليس له علاقة، مهم ما له علاقة بالبيع. فإن الغاية إشارة إلى وجوب الإعلام لئلا يأكل الدهن، يأكل الدهن المتنجس. فإن الغاية للإعلام ليس هو تحقق الاستصباح، مو كما قيل في الإشكال بأن البعض أشكل بأن غاية الإعلام هي شنو؟ تحقق الاستصباح خارجا، إذ نحن نسلم، يقول المصنف نحن نسلم إذ لا ترتب ولا تلازم بينهما بين الإعلام وبين الاستصباح، لا ترتب بينهما شرعا ولا عقلا ولا عادة. وبينا عدم اللزوم، بل الفائدة حصر الانتفاع. هذا الفائدة وهذا الغرض اللي هو تسبب عنه وجوب أن الشارع أوجب البيان. لماذا؟ لترتب هذه الفائدة على البيان، حصر الانتفاع فيه يعني في الاستصباح، بمعنى عدم الانتفاع بالدهن المتنجس في غيره، يعني في غير الاستصباح. تقدر بدل كلمة غيري تخلي الأكل مثلا، فش تصير؟ بمعنى عدم الانتفاع بالدهن المتنجس في الأكل، ففيه إشارة إلى وجوب إعلام الجاهل بما يعطى إذا كان الانتفاع الغالب به. هذا بعد إشارة إلى مطلب جديد وفائدة جديدة يأتي الكلام فيه إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.